بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى من باب الكرم والجود أتبعه بما يقابله، فقال: باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. البخل والشح صفة ذميمة، وهذه الصفة لا تليق بالمسلم أبدا. وكما روي: وأدوأ الداء البخل، يعني البخل من أشد الأمراض في الإنسان. لماذا؟ لأن الإخوة الخير الذي يبذله الإنسان في حياته إنما يكون من سخاء نفسه وكرمها وجودها. فإذا بخلت نفسه امتنعت عن الخيرات، فيكون الإنسان بعيدا عن الخير، بعيدا عن طاعة الله تعالى. ولذلك تأمل في سورة الليل، ذكر المؤلف هذه الآية من سورة الليل. الله تعالى يقسم في هذه السورة بآيتين متضادتين في الكون: والليل إذا يغشى بظلامه الدامس، والنهار إذا تجلى بضيائه المنير المتجلي الظاهر. وما خلق الذكر والأنثى، كذلك آيتان أو مخلوقان متفاوتان. قال: إن سعيكم لشتى. هكذا سعي الناس يتفاوت ويختلف، كما أن هذه الآيات والمخلوقات تختلف فيما بينها. ثم بين اختلاف سعي الناس: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. في المقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتأمل كيف أن الله تعالى اختصر أعمال الإنسان كلها في هذه الكلمات الثلاث: أعطى، اتقى، صدق، وفي المقابل: بخل واستغنى وكذب. قال: فأما من أعطى واتقى، هذه القوة العملية للإنسان، وقوله وصدق بالحسنى هذه القوة العلمية، التصديق والعلم واليقين. لكن تأمل كيف اختصر الله تعالى عمل الإنسان في كلمتين: أعطى واتقى. لأن الإنسان عنده قوة الإعطاء وقوة الامتناع، فقال أعطى، فعبر عن أفعال الخير التي يفعلها الإنسان بالإعطاء، يعني يعطي ماله، يعطي وقته، يعطي جهده، يعطي علمه، يعطي تعبه، يعطي نهاره، يعطي ليله، يعطي روحه لله جل وعلا. كل ما كان عندك قوة في الإعطاء اقتربت من الله وكثرت طاعاتك، كثر إحسانك. وفي المقابل: وأما من بخل. ليس فقط المراد البخل بالمال، بخل بماله، بخل بوقته، بخل بتعبه، بخل بجهده، بخل بعلمه، بخل بليله فلا يقوم يصلي الليل، بخل بنهاره فلا يصوم النهار، بخل بأي شيء عنده. فكلما عظم البخل ما يفعل الإنسان شيئا، ما يعطي شيئا، كله لأجل شهواته، مصلحة نفسه. فهذا يعطل الإنسان عن كل خير. ولهذا حقا أدوأ الداء البخل، أشد الأمراض البخل، كأن الإنسان يكون مشلولا لا خير فيه. ولهذا تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء كان يقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك، نعم، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم شر ما بعد. ربي أعوذ بك نسيتون الحديث. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، نعم، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، نعم، من الكسل، نعم، هذه في دعاء آخر. أنا كنت أظن هذا الحديث فيه البخل، لكن نعم. طيب خلينا نأخذ حديث واضح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة، علم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقول دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله بعد كل صلاة من البخل. وأيضا في أذكار الصباح والمساء، يعني الكسل في الحقيقة يعني هو صورة من صور البخل. لما يتكاسل الإنسان عن طاعة الله وعن الصلاة وعن ذكر الله، كأنه بخيل بما عنده من وقت من جهد، ما يريد أن يتعب نفسه في الخير في الصلاة وفي ذكر الله تعالى. فالبخل حقا يعني يجعل الإنسان بعيدا عن الخيرات. فتأمل هنا قال وأما من بخل واستغنى، يعني كأنه يستغني عن ربه، يبخل بما عنده وكأنه لا يحتاج إلى الله تعالى والعياذ بالله. ومن ذا الذي يستغني عن الله طرفة عين؟ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. فتأمل كيف أن الذي يبخل على نفسه ويبخل بطاعة الله، يبخل بماله، يبخل بما عنده من خير، كيف يكون جزاؤه؟ فسنيسره للعسرى، للطريق العسرى، فيعيش معيشة ضنكة في الدنيا. سبحان الله، هكذا تجد البخيل ما يشعر بسعادة مهما كان عنده من الملايين، لأنه يبخل على نفسه، عنده المال الكثير لكن يبخل على نفسه، يبخل على أهله، يبخل على أولاده، فما يعيش في راحة وسعادة. فسنيسر للعسرة في الدنيا وكذلك في الآخرة. قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا هوى في النار وتردى فيها ما ينفعه ماله، ما ينقذه ماله من الهلاك والنار. قال وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تأمل كيف أن الله تعالى جمع الفلاح وهو النجاح الدائم الباقي بالوقاية من الشح والبخل، حتى تعلم أن البخل أساس كل شر، وأن الإحسان والكرم وجود النفس أساس كل خير. ومن يوق شح نفسه، لأن النفس تشح بحظوظها، أريد كذا لنفسي، أريد أن أتمتع. فهكذا للأسف بعض الناس ما يفكر إلا في مصلحة نفسه، عنده أنانية، يريد أن يمتع نفسه بما عنده من مال من متاع الدنيا، لا يفكر في المساكين والفقراء، لا يفكر في أقرب الناس إليه،
ربما ما يبالي بأهله بزوجته، فقط هو يتمتع مع أصحابه، يمتع نفسه بما يشاء وينسى من حوله، فقط يفكر في مصلحة نفسه حتى في عمله، تجده فقط يفكر كيف أني أكون في أول المراتب في أعلى المراتب، ولو كان هذا على حساب غيري، ولو كان هذا بالغش وبظلم الغير. هذه أنانية، هذا بخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذا وقي الإنسان شح نفسه يكون تفكيره في بذل الخير للناس، ما يفكر في مصلحة نفسه. نعم الحمد لله أنا مصالحي موجودة والأمر بالنسبة لي طيب في الدنيا، الحمد لله الأمور مستورة، وأعيش وأكل وأشرب ويعني أموري منتظمة، فيفكر في مصلحة الناس، كيف يسد دين فلان ويقضي حاجة فلان ويكشف كربة فلان ويعلم فلانا وينصح فلانا، هكذا يكون حاله وحياته لأجل الناس، ما يفكر في حظوظ نفسه. ولذلك هذا الإنسان تجده ما يغضب، لا ينتصر لنفسه، إذا أساء إليه أحد أو ظلمه أحد يسامح، من السهل أن يعفو ويصفح. لماذا؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لماذا الإنسان يغضب لنفسه؟ يعني يريد حظ نفسه، ينتصر لنفسه. لكن الذي هانت عليه نفسه لله، يقول أنا أتعامل مع الناس لأجل الله ليس لحظ نفسي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط، يأتيه الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه، يقول يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك بكل جفوة، فيبتسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء. لماذا؟ لأنه ما ينتصر لنفسه. هكذا الإنسان إذا وقي شح نفسه تجده كريما عفوا سخيا باذلا. ولذلك أما لما ذكر الله تعالى يعني الخلاف في الحياة الزوجية، ما الذي يمنع من الصلح بين الزوجين؟ لما قال الله تعالى والصلح خير، قال وأحضرت الأنفس الشح. الشح الذي في النفوس هو الذي يمنع الإصلاح بين الزوجين، كل واحد يشح بنفسه، قل لا هذا الذي أخطأ، هذا قال لي كذا، تقول لا فلان قال لي كذا، فما يصطلحان، ما يتراضيان أبدا، كل واحد يريد أن يكون هو الأعلى، هو المنتصر على الطرف الثاني، ما يتنازل، يقول ما علي أنا أخطأت، حتى لو كان مصيبا قل ما علي أنا أخطأت وإن شاء الله ترجع الحياة إلى أحسن ما تكون. لا، يريد أن ينتصر على غيره دائما، أن يغلب في الكلام في الحجة. لا، تنازل عن حظوظ نفسك والله تعيش سعيدا، تريح نفسك وتريح غيرك. ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. وإذا وقيت شح نفسك تجد نفسك مسارعة للخيرات، تريد أن تقوم الليل، نعم تقوم الليل، ما تفكر في راحتك وكسلك ونومك، لا لله. تريد أن تصوم هذا اليوم، نعم تصومه، ما تفكر في أني أنا سأكون عطشان ولا جوعان، لا، يوق شح نفسه، ما أبخل في نفسي. عندك مال زائد، من السهل أن تعطي غيرك، ومن يوق شح نفسه، يعني ما تفكر في نفسك، تشح يعني بمالك لأجل نفسك أبدا. فإذا وقي شح نفسك تترك المعاصي وتفعل الطاعات. ولذلك كان بعض السلف يطوف حول الكعبة فسمع رجلا يدعو في الطواف يقول اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي، ما يزيد على هذا الدعاء أبدا. قال فإذا هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فلما انتهى من الطواف سأله، قال له لماذا تدعو بهذا الدعاء فقط، اللهم قني شح نفسي؟ فقال إذا وقيت شح نفسي لم أظلم ولم أسرق ولم أزني ولم يعني ما أفعل شيء من الشر، لأن أساس الشر هو شح النفس. البخل. فإذا كان الإنسان سخيا كريما كما عرفنا سيطيع الله، سيصلي، سيقوم الليل، سيصوم النهار، سيذكر الله، سيتلو القرآن، لأنه ما يشح بوقته لأجل نفسه ولا بماله لأجل نفسه ولا بحقوقه لأجل نفسه أبدا، لا يرى لنفسه على الناس حقا. هذا كما قال ابن تيمية في العارف، قال العارف يعني المؤمن يعرف حقيقة الأمور، لا يرى لنفسه على الناس حقا، يتنازل عن حقوقه لأجل الله، الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ولا يرى لنفسه على الناس فضلا، ما يقول أنا أحسن من غيري وأنا أحسن من فلان وفلان أبدا، حتى لو رأى غيره يعصي الله قل ما تدري لعل في قلبه ندم وأنا في قلبي عجب يحبط عملي وهذا تقبل الله منه. لا يرى لنفسه على الناس فضلا، ولأجل ذلك لا يطالب ولا يضارب ولا يعاتب، لا يطالب غيره، أنت ذات يوم مررت علي وما سلمت علي، أنت ما أعطيتني، أنت ما فعلت لي كذا، لا، ما يطالب أحدا بشيء ولا يعاتب، ما يعاتب غيره، أنت طلبت من كذا وما فعلت لي كذا وأنت كذا، أبدا ما يعاتب غيره، ولماذا ما فعلت كذا. أنس رضي الله عنه قل خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا، ما يعاتب، لأنه ما يكون في نفسه يعني حظ ومصلحة يريدها، ما يريد إلا وجه الله، يحصل ما يحصل من أمور البيت والدنيا وأمور الخدم ما يبالي بهذا، لأن هذا ما يضره أبدا ولا يلتفت إليه أبدا. شوف ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حقا، قل لأجل ذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب، باب أولى ما يضارب الناس، هذا أراح نفسه واستراح وأراح الناس من حوله. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حقا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أنا الآن أتذكر أثرا عن بعض السلف قال من، يعني معنى كلامه، من تيقن برزق الله تعالى له حسن خلقه وقلت وساوسه في صلاته. شوف كيف الربط والتأثير، إنسان إذا تيقن بأن الله هو الرازق ما يكون عنده هم وتفكير وتقدير، فتحسن أخلاقه ويعظم خشوعه في صلاته، ما يفكر. الآن واحد يقوم يصلي يفكر في سوقه، في وظيفته، في تجارته، في مزرعته، لماذا؟ لأن قلبه مشغول بالمال والرزق، كذا تيقن بأن الرزق بيد الله يخشع في صلاته، تقل وساوسه في صلاته، وهذا في الحقيقة يرجع إلى الوقاية من شح النفس، لأن ما يبخل بماله لأجل نفسه وحظوظها، يقول الله الرزاق يرزقني كيفما يشاء سبحانه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فتلتقي هذه الآية بقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الذي يقيه الله شح نفسه يكون قلبه مطمئنا خاشعا مع ربي في صلاته، سبحان الله، حقا هذه آية عظيمة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دائما علينا ندعو بهذا الدعاء، اللهم قنا شح أنفسنا. ثم ختم هذا الباب بحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، رواه مسلم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأقبح الظلم الشرك بالله، كما قال الله تعالى على لسان لقمان لابنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أن تظلم نفسك الذي يضيع صلاته ويعصي ربه، هذا ظلم نفسه. ثم أن تظلم العباد، تأكل أموال الناس بالباطل، تظلم زوجتك لا تحسن إليها، تظلم أولادك لا تربيهم، تظلم خادمك لا تعطيه حقه وراتبه، تظلم عمالك ما تعطيهم حقوقهم، الظلم ظلمات يوم القيامة. سبحان الله. كما أن الإنسان إذا ظلم نفس غيره أو ظلم نفسه، يعني كأن هذا الإنسان الذي يحرم من حقه ويظلم حقا يعيش كأنه في ظلمة، ما يجد السعة والنور في حياته، فيجازى الظالم بأن يكون هو في ظلمات يوم القيامة والعياذ بالله. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. تم كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظلم والشح. حقا يعني الإنسان لماذا يظلم غيره؟ هذا من شدة البخل والشح، فيبخل بما عنده من خير. ثم أيضا يعني كما يقولون يعني الشح أشد من البخل، لأنه منع مع حرص على ما في أيدي الناس، يعني يبخل بما في يده ثم يريد ما في أيدي الناس، وهذا يؤدي به إلى الظلم. يعني إذا رأى ما في أيدي الناس من نعم من أموال يريدها ولا سبيل إليها إلا بالطريق الحرام، فيظلم، يغش، يأكل أموال الناس بالباطل، يعتدي عليهم. فالشح يؤدي إلى الظلم. قال واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم. نعم، سند عظم بخله حتى أصبح يفكر ليس في ما عنده، يريد أن يجمع ما في أيدي الناس، فهذا سيجعله يعتدي على الناس. لهذا قال حملهم على أن سفكوا دماءهم، يتخاصمون ويتقاتلون على الدنيا. قال واستحلوا محارمهم والعياذ بالله. فإذا بهذا يعني هذا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، لأن قد تقدمت بعض الأحاديث في الأبواب المتقدمة. ونسأل الله تعالى أن يقينا شح أنفسنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يغفر لإخواننا المستضعفين وأن يكون لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. اللهم احفظهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.